الغريب. قال: وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، سمي غريبا كأن الراوي غريب في بلد ليس ببلده، فلهذا يسمى غريبا. وفيه غريب مطلق وغريب نسبي، ولكن المؤلف رحمه الله أرجع الكلام عليهم. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة، كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو متواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. واضح هذا؟ ها؟ طيب، كل أقسام الآحاد، الأقسام الأربعة المذكورة تسمى آحادا، حتى المشهور مع أن نقلته ثلاثة، وحتى العزيز مع أن نقلته اثنان، يسمى آحادا. آحادا جمع واحد، ولكن الآحاد في اللغة غير الآحاد في الاصطلاح. الآحاد في اللغة ما أخبر به شخص واحد، هذا في اللغة. إذا أخبرك إنسان بخبر قلت هذا خبر آحاد، فإن خبرك اثنين ما صار خبر آحاد، لكن اللغة غير الاصطلاح. ولهذا من العبارات المشهورة عندهم: لا مشاحة في الاصطلاح، كل قوم لهم اصطلاح إلا عما خالف كتاب السنة، وهذا لا يخالف كتاب السنة. فنحن نقول المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار آحاد، كلها أخبار آحاد. وعليه فإذا قيل لك عرف خبر الآحاد في اللغة وفي الاصطلاح، تقول خبر الآحاد في اللغة ما ينقله شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع حد التواتر، هذا خبر الآحاد. قال: وفيها أي في الآحاد المقبول والمردود. فيها المقبول وفيها المردود. إذن تنقسم أخبار الآحاد إلى قسمين: مقبول ومردود. وقول المؤلف في تعريف المقبول: ما يجب العمل به عند الجمهور، هذا تعريف للشيء بحكمه وليس بحده الذاتي، لأن المقبول بعد أن يقبل يجب العمل به. والتعريف بالأحكام مشهور في عرف الفقهاء، دائما يعرفون الأشياء بأحكامها لا بحدودها الذاتية التي هي ماهيتها. وإلا فحقيقة الأمر أن المقبول ما يغلب على الظن صدقه، هذا المقبول، ما يغلب على الظن صدقه فهو مقبول. فإذا غلب على الظن صدقه وجب العمل به باعتقاده إن كان خبرا، وبتنفيذه إن كان إنشاء أو إن كان طلبا. كان طلبا، وإنما قلنا إن كان طلبا عدولا عن قولنا إن كان أمرا، ليشمل الأمر والنهي، لأن النهي طلب، طلب كف. وعلى هذا فنقول المقبول ما يغلب على الظن صدقه، والمردود خلافه. المقبول يجب العمل به، يجب العمل به عند الجمهور، خلافا لمن قال لا بد فيها من رجلين فأكثر. طيب وهل يحتج بأخبار الآحاد في باب العلميات؟ لأنكم كما تعرفون الدين علم وعمل. باب العلميات اللي هو باب الاعتقاد، هل يحتج بأخبار الآحاد فيها؟ الصواب بلا شك أن يحتج بها، وأي احتجاج، لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه يحتج به. ولو أننا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في باب العمليات اللي هي العقائد لفاتنا شيء كثير من الأمور التي يجب علينا اعتقادها. ثم إننا نقول لهؤلاء المفرقين بين العلميات والعمليات إن العمليات لا بد أن يصدقها اعتقاد، ولا لا؟ ما هو الاعتقاد اللي يصدق العمليات؟ اعتقاد أن الله شرعه، يعني ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله شرعه ثم تعمله. فحتى العمليات لا بد فيها من عقيدة. نعم. وعلى هذا فالصواب ما ذكر المؤلف عند الجمهور أنه يجب العمل بالمقبول، سواء كان ذلك في الأمور العلميات أو في الأمور العمليات. وفيها المردود، شوف المؤلف قال وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، هذا حده بذاته. ولو أردنا أن نحده بالحكم لقلنا وهو الذي لا يجب العمل به، لكن حده هنا بالتعريف الماهي، أي تعريف الماهية الذاتية. ولعل المؤلف والله أعلم فرق بين ذا وذاك ليبين لك أيها الطالب أنه لا فرق في التعريف بين التعريف بالحكم أو التعريف بالماهية. نعم. لكن المناطق لو تعرف بالحكم قالوا أنت رجل ما عندك علم، لازم تعرف بالماهية. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يقول إذا قلت الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، قال هذا مو تعريف، خطأ هذا. الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام. شفت؟ لأن تسأل ما الواجب، الماهية اللي يسأل عنها بمايا ياسر، يهب الماهية لكثير ما. الماهية كل ما يسأل عنه بماء فهي ماهية. فمثل ما الأمر، ما الواجب، ما الواجب ما أمر بها على وجه الإلزام، يعني ألزم. ما ثوابه أو ما حكمه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب. نعم. هذه مثله. ما المقبول، ما المقبول من الأخبار؟ ما يغلب على الظن صدقه ورجحانه، وحكمه وجوب العمل به. ما المردود؟ ما لا يغلب على الظن صدقه وحكمه أنه لا يعمل به. طيب المتواتر فيه مقبول مردود؟ لا، كله مقبول. قال وفيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، هذا تعليل لقوله وفيها المقبول والمردود. يعني لماذا جعلت أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين مقبول ومردود؟ علل، كان لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ما تعمل بخبر الآحاد حتى تبحث عن رواتها هل هم مقبولون أم لا، ثم تبحث أيضا عن سنده هل هو متصل أم لا، ثم تبحث ثالثا عن متنه هل هو شاذ أم لا، ثم تبحث عن متنه وسنده هل فيه علة أم لا. فصار لابد من أربعة أبحاث: بحث في الرواة، وبحث في السند، وبحث في المتن، وبحث في المتن وفي السند هل في علة ولا لا. قد يكون هناك علة خفية ما يعلم عنها إلا بعد البحث، فلا يكون مقبولا، فهي يتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وهو المتواتر، فكله مقبول لافادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من اخبار الآحاد. اذا المتواتر ما يحتاج نبحث عن احوال الرواة، ولهذا قالوا يجب، قالوا يقبل المتواتر حتى من الكفار، حتى من الكفار. لو مثل ان لو احد من السجاح من هؤلاء الكفار ذهب الى منطقة القطب الجنوبي او الشمال وراح جماعة، وكل ما راح جماعة جاءوا الينا وحدثونا بحديث اتفق حديثهم على شيء واحد، يصدق ولا لا؟ يصدق. فنقول الله ذي الكفار، لان المتواتر ما يشرط به عدالة الراوي، تقبله من بس لا بد ان يكون هناك جماعة كثيرين ما يمكن اتفاقهم على الكذب. يقولون انهم وصلوا الى القمر، وش تقولون بهذا؟ متوافر متوافر، لكن يقولون، او لو قالوا حتى لا نكتب عليهم، لو قالوا من يريد قطعة ارض نعطيها المثل بعشرة ريالات للسكنة، ما يمكن؟ المصدق يشتري. أحسن، المصدق يشتري. نعم، في القمر قطعة أرضي. طيب، قطعة أرض من قمر. نعم، على كل حال يقول المتواتر ما يشرط في عدد الراوي، أما الآحاد فلا بد أن نبحث عن أحوال الرواة لننظر هل صدقوا أم لا. نعم، لا، الأمور العقائدية كما قال أهل العلم مبنية على الاعتقاد، مو على شيء محسوس. المتواتر تقدمنا من شروطه أن ينتهي السند فيه، أن ينتهي إلى محسوس لا إلى معقول أو إلى معتقد. نعم، إيه، لكن المتواتر ينقلون الخبر. إيه؟ يعني مثلا لو فرض أن بني إسرائيل نقلوا نزول المائدة، لو فرض أن نقلوا نزول المائدة يتواتر ذلك عندهم نقبله، لأن يعني القرآن ما فيه تصريح بأنها نزلت أم لم تنزل، وإن كان ظاهر الحال أنها ظاهر القرآن أنها ما نزلت، لكن مو صريح. طيب، انتهى الوقت ولا الأسئلة؟ هي ضربت مرتين. نعم نعم، نقول هذا حرام ما دام ان النقلة ان الحديث صحيح فيجب قبوله كما يجب قبوله في العمليات. أليس العمليات الأصل فيها الحضر؟ العبادات الأصل فيها الحضر. ما الذي سوغ لك ان تبتدع في دين الله منه ما ليس منه في باب العمليات ولا تعتقد؟ ومن أراد أن يتوسع في هذا ليراجع مختصر الصواعق لابن القيم في آخره، رد على هؤلاء ردا جيدا جدا. نعم، إيه، لكن اشترط فمن يكفر بعد منكم، قال الذين قالوا إنها ما نزلت قالوا إنه لما شرط الله هذا الشرط خافوا وقالوا ما نريده، واستدلوا أيضا بأن هذه المائدة ما توجد الآن ولا لها ذكر، وعيسى يقول عيدا لأولنا وآخر، لو كانت نازلة لكانت عيدا لآخرنا، وهذه موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. نعم، لاحظ أن المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المتن والشرح يستعمل أسلوب الصبر والتقسيم، صبر التقسيم ومعناه حصر الأوصاف الموجبة في الحكم حتى ينتج من ذلك نتيجة. فيقال مثلا الخبر إما كذا أو كذا لا ثالث لهما، فإذا انتفى واحد من هذين الاثنين تعين الثاني. نعم، ودلالة الصبر والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة، وقد ضربنا فيها أمثلة فيما سبق، مثل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وش بيجي ثالث؟ أو هو كاذب، هل اطلع الغيب يعلم من الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا، أم عنده عهد من الله أن الله سيؤتيه ذلك؟ وش الجواب؟ لا. وش بقي؟ الاحتمال الثالث أنه كاذب، ولهذا قال بعد ذلك كلا، يعني ما اطلع الغيب ولا عنده عهد من الله، وعلى هذا تكون دعوة كاذبة لتجردها من البينة. وكذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، وش الجواب؟ لا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير شيء، بل لا بد لهم من أصل وخالق وهو الله عز وجل. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر دائما يستعمل هذا، إما من أول الأمر الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين بلا عدل معين أو بحصر من أهل القسمين أو بهم أو بواحد. نعم، هنا يقول لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا يوجد فيها. مش لما يوجد لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، لأن ما نبي لجهالة في الراوي أو ما أشبه ذلك. يقول فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. ما هو الأول؟ هو الذي وجد فيه أصل صفة القبول، فإذا وجد فيه أصل صفة القبول فإنه يجب العمل به. ليش؟ لأنه يغلب على الظن صدق ناقله، وإذا غلب على الظن فليس لنا حجة أمام الله بتركه. والثاني وهو الذي وجد فيه أصل صفة الرد، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. مش بقينا فيما لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، وأظن القسمة حاصرة الآن ولا لا؟ الخبر إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا. تمام ولا لا؟ إذا وجد فيه أصل صفة القبول عملنا به وقبلناه. إذا وجد فيه أصل صفة الرد نعم تركنا وطرحنا. إذا لم يوجد فيه ولا هذا ولا هذا فإن الواجب أن نتوقف، لأنه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد ولا ما يرجح الرد. فلو أن رجلا قابلك وعليه سيما الخير والصلاح، أو لك معرفة به من الأصل وأخبرك بخبر، يستغلب على ظنه الصدق فتقبل خبره. قابلك إنسان ما تعرفه، لكن علامة الكذب عليه بادية تكاد عيناه تحدثك بأنه كاذب، ولا سيما إذا أخبرك بأمر بعيد وقوعه وقال لك حصل كذا وكذا. قرأت واحد نعم في المكان الفلاني يقف من دراهم يعطي أبو مئة أبو بمئتين أبو خمسمئة أبو عشر مئة وعشر ذلك، ولكن ظاهر حاله الكذب، وهو يبيك تروح علشان تروح للمكان هذاك تتعب ولو يصد هناك ولا لسن وشارب على ظنك كذبوا. إذن تطرح خبر لاقات إنسان لا ليس لك به معرفة سابقة ولا فيما هو فيما صاحب الخبر المقبول ولا فيما صاحب الخبر المردود، وأخبرك بخبر محتمل الوقوع، فماذا تقول؟ إن رددته مشكل وإن قبلته مشكل. العقل يقتضي أن تتريث، لا تكون عاجلا على الأمور تحكم الأمور بمجرد ما تسمع. وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا شيء. نعم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال فردوه، فتبينوا أصل لا تحكم عليه بالرد ولا بالقبول حتى تنظر. وعلى هذا فالقسم الثالث اللي قال المؤلف رحمه الله يقول والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا يتوقف فيه. قال المؤلف وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول. هذا نعم من حيث العمل كما قال المؤلف، لكنه ليس كالمردود، لأن المردود وجدت فيه صفة الرد فرددناه، وهذا لم توجد في هذه ولا هذه، ونحن لا نعمل بالحديث بل ولا بالخبر، أي خبر نقول حتى توجد فيه أصل صفة القبول، وإلا وجب علينا أن نتوقف. فصارت المراتب ثلاثة بحسب أحوال الذين يخبرون. وش الأحوال الثلاث؟ الرد والقبول والتوقف. الرد والقبول والتوقف. الخبر الذي وجدنا في مخبره صفة القبول نقبله، والذي وجدنا في مخبره صفة الرد نرده، والذي لم نجد هذا ولا هذا نتوقف فيه لكن ما نعمل به. لاحظ أننا لا يجوز أن نعمل به، وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ثبت عندنا أو بما وجد فيه صفة القبول، أما ما لم تجد فيه فإنه يجب علينا التوقف. فإذا قال لك قائل لماذا لم تعمل بهذا الحديث، هل ترده؟ وش تقول؟ أقول لا أرد، لأنه ما قام عندي فيه صفة الرد. لماذا لا تعمل به؟ لأنه لم تثبت فيه صفة القبول، ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول، وإلا يبقى موقوفا. لكن من الناحية العملية ما موقفنا نحو هذا الحديث؟ هل نسكت نقول نتوقف بس، أو يجب علينا البحث؟ يجب علينا أن نبحث باحتمال أن يكون حقا وصدقا يلزمنا أن نعمل به. واضح؟ أما ما ترجح علينا كذب فهذا ما نعمل به، ما نطلب إثباته، لأنه قد ترجح عندنا أنه كذب فلا حاجة إلى أن نتدى أنفسنا بأمر يغلب على ظننا أنه كذب. وعلى هذا فيكون التصديق غير العمل، فهذا الخبر الدائر بين الكذب والصدق من حيث التصديق والرد أو القبول والرد يجب التوقف، لكن من حيث العمل لا يجوز العمل، لا يجوز العمل، لأنه من شرط وجوب العمل أن توجد صفة القبول. إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن حال هذا الخبر لاحتمال أن يكون حقا وصدقا حتى لا نطرحه. ها؟ لا ما يعمل، لا خلي ذلك له أصل دخل في المقبول، لكن لك ما له أصل ما نعمل به، لأن الأصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشفع ما لم يشفعه الله. ها؟ نعم نعم، لكن فيه وصفة الكافر، فيه إيمان وفيه فسق، فجانب الفسق يرجح عدم قبول خبره وجانب الإيمان يرجح قبول خبره.
لكن في هذا الحديث
فضيلة معي. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه اختلف فيه أهل العلم هل يعمل به أو لا. نعم. لا حتى بري، لكن ترى نسيت أنا أنسى الله، لاحظوا علينا. نعم، يقول مالك رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري في القرائن على المختار. هناك في المتواتر يقول مالك إنه يفيد العلم اليقين، ولم يقل يقع فيه ما يفيد. لماذا؟ لأن المتواتر لا ينقسم، كل المتواتر يفيد العلم اليقين، وهو ما تطمئن إليه نفس وتتيقنه. لكن أخبار الآحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده. ثم العلم الذي تفيده أخبار الآحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر، لأن نوع العلم في المتواتر يقين أقوى، وهذا نظري، والنظر النظري ما يحتاج إلى نظر وتتبع لوجود قرائن يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم. فصار الفرق في حصول العلم بين المتواتر والآحاد من وجهين: الوجه الأول أن المتواتر لا ينقسم، كله يقين، كله يفيد العلم، كله يفيد العلم. الوجه الثاني أن العلم المستفاد من بالتواتر يقيني، والعلم المستفاد بالآحاد نظري. ولهذا قال: وقد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. القرائن كثيرة وسيبينها المؤلف رحمه الله. قال: خلافا من على المختار. المختار هذه نشوفها صيغة، هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ في هذا السياق اسم مفعول، يعني على اي. طيب وش وزنه؟ وزن مفتعل. ها؟ ايه، وهي قبل العلال مختير. نعم. اذا افاد المؤلف او اثار المؤلف بقوله على المختار الى ان هناك قولا اخر مرجوحا. قال: خلافا لمن ابى ذلك. مش لمن ابى ذلك، يعني لمن قال ان جميع اخبار الاحاد لا تفيد الظن، لا تفيد اليقين ابدا، لا تفيد العلم ابدا، كلها ظنيه. وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم هذا القول انكارا عظيما، وتكلم عليه ابن القيم في مختصر الصواعق في اخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته، لانه كلام مفيد جدا في مساله اخبار الاحاد وماذا تفيده. والصواب بلا شك أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم إن قلنا النظر فنحن مقتصرون في واقع. فمثلا من الذي يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما لا نجزم أن الرسول قالها، وإنما يغلب على ظننا أن الرسول قاله؟ ما أحد يقول هذا أبدا، يعني إن لم نقل هذا أشد من المتواتر ما قلنا إنه ما يفيد إلا الظن. فالأخبار أخبار الأحاد لا شك أنه أن فيها ما يوجب العلم، وسمه نظريا أو يقينيا، المهم أنه يفيد العلم، بمعنى أن النفس تطمئن إليه وتعلمه علما محسوسا. قال خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي. هنا هذه النقطة يجب أن نعرف أن الخلاف بين أهل العلم أنواع متعددة، منها خلاف تضاد، وهذا هو الخلاف الحقيقي، بمعنى أن هذا القول يقتضي ضد القول الآخر فيضاده، وهذا لا شك أنه خلاف محقق واضح، ويجب النظر فيما بين العلماء المختلفين، يجب النظر أيهما أقرب إلى الصواب بالعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلاف ليس خلاف تضاد، ولكنه خلاف تنوع، تنوع بمعنى أن بعض العلماء ذكر نوعا وآخر ذكر نوعا آخر ولا يتعارضا. ومن أمثلة ذلك في التفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فسرها بعض المفسرين قال فمنهم ظالم لنفسه يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنهم مقتصد يصليها في آخر الوقت، ومنهم سابق بالخيرات يصليها في أول الوقت. وقال آخرون فمنهم ظالم لنفسه لا يؤدي الزكاة، ومنهم مقتصد يؤدي الزكاة ولا يتصدق، ومنهم سابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق. هذا إذا رأى الإنسان الخلاف هذا مثل بالزكاة وهذا بالصلاة يظن أن هذا الخلاف حقيقي، ولكنه خلاف تنوع، بمعنى أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما تنطبق عليه الآية قل لا. ولهذا يمكن أن نمثل بغير هذه العبادات أيضا، غير الصوم غير الصلاة والزكاة، قد نمثل بالصوم قل لا، قد نمثل بالحج، وقد نمثل ببر الوالدين وبغير ذلك. هذا أيضا الخلاف لا يعتبره الناس خلافا. هناك خلاف معنوي حقيقي، بمعنى أن القولين متنافيان حقا لا يعودان إلى معنى واحد عند التفصيل. هذا هو الذي قلت لكم أنه يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. هناك خلاف الرابع خلاف اللفظ، يختلفان في اللفظ لكنه عند التحقيق تجد المعنى واحدا. وهنا يقول المؤلف الخلاف والخلاف في التحقيق لفظي. أربعة يمكن ندخل اختلاف تنوع في الخلاف اللفظ. اي نعم أربعة اختلاف حقيقي، اختلاف حقيقي بمعنى ان هذا يخالف هذا في الواقع يحتاج الى ان نرى على الكتاب والسنة. نعم طيب دقيقة، اختلاف التضاد ان يكون معنى يعني كل واحد منهما يدل على معنى اخر، لكن يمكن يجتمعان كالتنوع. مثلا التنوع الان الزكاة غير الصلاة لكنها في الواقع اختلاف نوع فقط، ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان، عندنا اختلاف ذات، اختلاف تنوع، واختلاف حقيقي، واختلاف لفظي. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف تنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم. مثال مر علينا بالفقه قبل قليل، ما مر علينا بالفقه؟ ها؟
ما احنا
متعبدنا بالظن، نعم،
كيف
رجعت
في
الإسلام؟
تقول كل الأدلة
علمية، نعم، كيف رجعنا الله متعبدنا بالظن؟ لا، ما هو صحيح، نعم، نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم. يعني ما هو بقي. نقول نعم، كنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هو انتهى الوقت الآن ولا لا؟ اي باقي دقيقتين. نعم. نعم. نعم.
يعني
ليس الأحاديث التي تتبع تجد
يعني
كثير من الفقهاء إما
أن
يكون غير مطلوب صبغة حديثية
أو
يكون مطلوب صبغة صحيحة
ما تؤدي
المطلوب، يعني على الوجه، يعني
هل
في واحد
يعني
يضع
في
تجربة
يعني
يضع
في
كل حديث أو حديث والهر هو لأولى إلا ما تبقى في معروف كما سيأتينا إن شاء الله من القرائن أن يكون مخرجا من الصحيحين. إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة، خصوصا اللي يمارس الحديث ويتم قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ بكثرة ممارسته، مثل ما أن اللي يمارس مثلا كلام عالم ويطالع كتبه دائما يعرف كلامه لو ما نسب إليه. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح.
غير
ممارس قد يجد كل ذلك إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يجب أن يبحث، يجب أن يبحث، لا سيما إذا ذكر خلافا. أحيانا مثلا في الكتب الكبيرة تجد مثلا يجيب المثل ويقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب، نعم، أن يتحقق في هذا. نعم.
قلت
في
الإسلام
لا
يفتح
النظر
إلى السنة
غير المثل،
ما يفتح مجالي
يشكك فيه. لا لا، الشيخ ما يقول على الإطلاق، يقول لا تعتمد على هذا على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح لا يكون معللا ولا شاذا.
يوم
في
الأحاديث
ويقول
هذا
خالف
الواقع وهذا
كذا،
ثم
يفعلون له. ما يحصل هذا؟
نعم.
الناس اللي يقولون هذا على هواهم بس.
نعم، يقولون أن من عندي ظاهرة مخالف محسوس أو لواقع.
نعم.
مثلا في أحد غروب الشمس مثلا حيث بذره
ونحوه. نعم. لكن هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين.
ما يقال يلزم قبول خبر الصحيح الثالث مثلا برواية الثقة عن الثقة المتصل.
نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأنه إذا جعل المقياس هو العقل كل إنسان له عقل يخالف الآخر، ونفع لأن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها الثالث. نعم، لا إغلاقه بالكلية لهم من صحيح، وفتحه بالكلية ليس للصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوام فيدخلوا من الجنة فيدخلوا من ناقة، وهذا لا يمكن أن يقال به. على كل حال الداعي ما هو الداعي ليس كأهل العلم. نعم،
قررنا أن النائم
فهذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل التكفير. في ايش؟
على كثير
الناس. عموم الآية، عموم الآية، من قتل من خطأ وما جاء جناه بالدية لازم نلزمه بالكفارة، ما في مؤاخرة، لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. احنا ما نقول يأثم، الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا ترك فوعده يوم القيامة. نعم، أظن هم سهلوا. نعم،
في حديث المسند على شخص مسلم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك فيه إلى النظر إلى النظر إلى المسند نفسه. إذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا إليه أشاركم وأشعاركم
إيش؟
إذا سمعتم الحديث عني
نعم
فاطمئنوا له قلوبكم وأشعاركم وأشعاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني المعنى. وإذا سمعتم الحديث عني فانكر منه أشعاركم وأشعاركم وقلوبكم فلم أقل بما معنى يعني.
هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا داعي قال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعض من نزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سفر الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحار به العقول، ومن العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحار به العقول، لأنه فوق مستواها. أيهم؟ حيث المسند؟ لا عام، حتى الآن مثلا في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمع الإنسان تعرف أنها موضوعة. مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة 7 أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاءت مثل هذا يقبل الصدق هذا؟ هذا ولا يقبل الصدق.
هناك أفراد هذا
أيه؟
هذا محرّف، هو هذا الحديث نقلنا فيه.
نعم، ما نقول
هذا ما تنكر عقولا
أيه، يقول هذا هو منكر، هذا تحفظ صدقا لا لا لا، هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تخسرون من جهودكم، يعني هذا ليس من يزنين، ليس له موضوع، ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكلام على أهل العلم أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أولا قوله وقد وقع، هل قد هنا للتقليل ولا للتحقيق؟ المعروف في النحو أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع للتقليل، إلا إذا دلت القرينة على أنها للتحقيق. ففي قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، وفي قوله قد يعلم ما أنتم عليه، لا شك أنها للتحقيق. نعم. وأما في قوله تعالى قد سمع الله قولة تجادلك بزوجها، فهي أيضا للتحقيق. وقالوا إنها إذا دخلت المضارع تفيد التقليل، لأنه يقال قد يجود البخيل، قد، والأصل فيه عدم وجود، هذا الأصل، لكن قد يجود، ويقولون قد يصدق الكذوب، والأصل فيه الكذب. يقول قد يقع، الظاهر أنه يريد التقليل، يعني أحيانا يوجد قرائن تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، يعني لمن قال إنه لا يمكن أن توجد العلم ولا النظري. ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص وهو الحاء إيش؟ لا عن 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 الاستدلال، وهو حاصل عن الاستدلال. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه إيش؟ فعنده ولا فمعه؟ وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هذا المؤلف رحمه الله يقول إن الخلاف لفظي، ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي، لأن هناك فرق بين العلم وبين الظن، والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن، لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ ولا لا، احتمال أنه أخطأ إذا كان ثقة عندك، واحتمال أنه كاذب إذا كان غير ثقة. فإذا هو لا يفيد إلا الظن. أما إذا وجدت قرائن تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم، لكن العلم يختلف، علم نظري يحصل بعد النظر، وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر. وأما القول بأن الخلاف لفظي فليس بصحيح، ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما، وكل إنسان يذهب ليقوي قوله، ولو كان خلاف لفظيا ما صار هذا، لأنه يقول أنا وأنت على وفاق. وهذا مما ترغ فيه على المؤلف رحمه الله، يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن. نعم. قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاري ومسلم، فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهم الله، ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها، فلجلالتهما كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري. القرائن التي احتفت منها جلالتهما في هذا الشأن، ماذا يعني بالشام؟ يعني به علم الحديث. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، فإن البخاري ومسلم لهما اطلاع عميق في أحوال الرجال وعلل الحديث، ولهذا كل ما طعن عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل الشك، وقد أجابوا عما طعن عليهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. وإلا فقد طعن على البخاري أحاديث وطعن على مسلم أحاديث، وما طعن على مسلم أكثر مما طعن على البخاري، لكن مع هذا أجيب عنه بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما، ومعلوم أن لهما الإمامة التامة في علم الحديث، فيكون عندنا تعارض قولان، أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه، والثاني ممن هو دونه، فأيهما يقدم؟ الأول بلا شك. نقول تعارض قولاهما وهما أجل من صنف في هذا الشأن، فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما. أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعن فيها حديثا حديثا، وبينوا أنه لا طعن. فنقول هنا إن القرائن جلالتهما وتقدمها في تمييز صحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما، وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله، بل قبلوه بكل حال. قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده ولا ينتقده. أنا عندي بما لم ينتقده، والظاهر من الصواب بما لم ينتقده. أحد من الكفار من نافل الكتابين ربما، أو بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، الآن لا بد أن نشرح ما قال المؤلف. يقول هذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم، نعم، أقوى في إثارة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول أقوى في إثارة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول، لكن طرقه كثيرة، إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين. ثم قال المؤلف إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين، نعم، حيث لا ترجيح، وبين العلة في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين. النوع الأول ما انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلق بالقبول، من الذي رده؟ الذي انتقده، رده الذي انتقده. وعلى هذا فمن تقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب لأنه مبني على غير صواب، ومبني على غير صواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وزن بالصحة. وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب، فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده، عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم لأنهما اتفقا عليه، وهذا الانتقاد عنده غير وارد. الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا يجتمعان، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح، يمكنهم الجمع أو الترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلام صواب ولا لا؟ إذا كلام من حيث هو صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان بإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم يرى فيهما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء، النظري. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمتناقض. فتبين الآن أن الاستثنائين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارب بين مدلولين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم. والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ ها؟ والإجماع. شوف الاعتراف. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أعرف معناه. أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى، هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهما، أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرجا حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا. وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية للصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم. هذه ما يلزم من الصحة إثارة العلم، قد يكون حديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم.
ما يقول إنه في غير الصحيحين قد يفيد العلم النظري أكثر مما أفاده في الصحيحين باعتبار الأخر.
كيف يتبع الأخر؟
يعني في
حد هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين، لا بد أن نعرف تلقى الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعينه.
لا، فيما إذا كان فيه فرائض ونبيه أكثر من نبيه فيه بعض الحديث.
إذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزية لا بد أن الأمة تلقاه بالقبول.
إذا كان ما تلقاه يعني باعتبار العام
من الجاوب. نعم.
أقول ما تلقاه باعتبار العام
إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه، فإذا وجدنا هذا الحديث بعينه متلقا بالقبول في قراءة تدل على الصحة أوجب العلم، أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المذية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته منه بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا مهم من هذا النوع، لا، لأن التاريخ كله ما في السنة، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم.
قلنا إن حديث الأنفر في رجل أحد أنه لا يفيد لأن النظر إلا إذا وجدت له قرائن، فإذا وجدت له قصة حدث تحول القدوة إنما أتى رجل واحد وهم يصلون فلا فأخذوا بقوله وحولوا القدوة. هذا رجل واحد،
هذا الأخبار الدينية يكتفى يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائم فطلعت الشمس فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبوله. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل فيه بعمل بغلبة الظن. نعم العلم معناه انه لا يحتمل العلم معناه انه معنى يقوم بالقلب لا يحتمل سواه ابدا. هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. فالعلم معناه انك يصل هذا الشيء الى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم لا هو احنا كلامنا على العلم. العمل متفقين على من يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوتا، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكونه يشهد بصدق هذا الشيء هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما يفيد. اولا انه إذا قلنا بالتفريق بين العقائد والأعمال يكون خلاف واضح خارجي، لأن هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد إلا بما يفيد العلم سواء خبر أحد ولا خبر متواتر، والآخرون يقولون حتى بما يفيد الظن إذا تلقته المذهب القبول وجعله من عقائدهم. وفي بعض الأحاديث أحاديث ما ثبتت إلا من طريق الآحاد في غير الصحيحين أيضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيدة. نعم هو لا شك أن البخاري أفح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا بد أن يكون أكثر من الظن. وهذا معنى يقوم بالقلب، وللعمل يجب علينا نعمل. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول إيش؟ مفعول إفادة. نعم بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسرائيلي من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن ممن انتقد عليه ما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان وأنه مفيد للعلم. طيب وغيرهما. ويحتمل أن يقال المذية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم ذكرنا أن هذا جواب على قوله إذا كان ما صح من غير صحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا من آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه، لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مطعن، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا وكان ممن يعتبر تصحيحه فنحن نأخذ به، لأن بعض الحفاظ وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم، ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، فهذا مفيد للعلم، لكن بشرط استوضح المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة جاءنا هذا الحديث مرويا في سند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم، لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. يقول وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما، والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا، ما عندكم شيء بالحاشي؟ هذا اثنان. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة مش معنى مسلسل، المسلسل متفق الرواة فيه على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم، فإنه يفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسل، يحضر يقول مثلا ما الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان نفس هؤلاء، فهذا تسلسل لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركوه فيه غيره عن الشافعي ويشاركوه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق لا يتشكك مو موجود عندي بالنسخة، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إذن يا أخواني، حقيقة الأمر إن هذا الأخير إفادة للعلم نسبية، أولا إفادة للعلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيها هؤلاء الأئمة. فلهذا كان إفادة للعلم أمرا إيش؟ نسبيا، يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأحوال الأمور الثلاثة، قال ومحصل هذه الأنواع، محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ. فإذا انضافت هذه الثلاثة بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر، وجدت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد. وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى إلى قطع بذلك، إلى قطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليس على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشرة. فالمثلة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب. قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقام علشان شوف عندنا أي نعم نعم لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني اللي هو المشهور بتبان طرقه
صار مثل ما أخبرت أن جاء حسين وغير أخطرنا فهذا يصير متواتر إذا رأى الحدث
لا 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 قد لا يصل قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر إلا إن وصل
لو رأوا شكم هذا الحدث نفسه أو لو اشتركوا في راوي
الآن مثلا لو أن أحدا لما انصرف الناس من صلاة الجمعة قالوا إننا صلينا على جنازة جاءك واحد يصلينا اليوم على جنازة وجاءك الثاني والثالث والرابع فزاد قوه ولا لا؟ فزاد كل ما زاد زاد قوه
لكن هو المصدر هذه يرتفع الى درجه الرحال يعني لو المصدر مثل ثلاثه صحابه وامس عن الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
لكن هذا الذي اخبر به الثاني الشاذلي ولا يشترك في نصف الراوي مثلا الراوي عن
ما يصل الى الى الى, إلى المتواتر في هذا الحال ما يكون متواتر ما يكون متواتر استاذ والله ما ادري نشوف اهل العربية وشو فيها فوضح انه مولد فيه في قواعد مثل ما قال الاخ عمار في فقه اللغه تنفع الانسان في كل فقه اللغة المؤلفة في فقه اللغة تنفع الإنسان في الحكم على شيء منه عربي ولا غير عربي مثلا الجيم والصاد ما تجتمع في اللغة العربية صاد وأتى بثم الدالة على التراخي فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول فإن الغريب غالبه ضعيف ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب يقول اتقوا هذه الغرائب يعني تدور على واحد سواء من أول إسناد أو من آخر أو كل الإسناد فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ثم فصار التعبير بثم دال على التراخي إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة وأن رتبة الغريب متأخر عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتر الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف تأليف هذه الورقات الصغيرة دائما يسلك فيها جانب السبب والتقسيم الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند كالصحابي مثلا يكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد نقول غرابة هنا في أصل السند وإما أن تكون غرابة في غير ذلك يقول في أصل السند أصل السند ما هو الموضع الذي يدور عليه السند بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد هذا يقول المؤلف أولى فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي. شوف كيف كل منهما غريب، كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي؟ واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد، يصدق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني معناه أنه ما يحتاج إلى قيد، هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السند، تكون غرابة فيه في أصل السند نسميها الفرض المطلق. إن كانت الفرض الغرابة نسبية يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخه، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة رواه انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ فهذا نسميه فردا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التلميذ، وليست الغرابة به غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريب فردا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيده لأنها فرد نسبي، فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أيها الفردية المطلقة ولا النسبية المطلقة. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. وش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، إن روى عنه في الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين، وهكذا. فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة لا يكون التوثيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع، قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد في كتاب فلان ثقة، أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كان في أصل السند أطلق عليه محدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كانت الغرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه، وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخبر الآحاد، نعم ويقل إطلاق الفردية عليه، الفردية عندي يقل إطلاق الفردية عليه، وش عليه؟ على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق، لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين إن هذا فرد، وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فردا أنه فرد نسبيا، وهذا هو معنى قوله ويقل. فهذا خارج عن الاصطلاح، إطلاق الفرد على الغليظ النسبي إطلاقه عليه قليل جدا، وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدأ، وجملة هو الصحيح لذاته خبر، لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد، أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدأ؟ يجوز هذا وهذا، ولكن الظاهر إن هو الصحيح جملة مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضروري. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدأ والخبر، هذا من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الاسمية التي أثبتها لما اتصل بهذه الصفة معناها أنها تزيد الثناء، يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل ما هو صعب، لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقول الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، ما يشترط أن يكون عدلا الناقل ولا لا؟ ما يشترط؟ نعم، ما يشترط، احنا قرأنا هذا.